وهو أنه إحنا حتى ندخل في بيان أن هناك أحكام فيها جعل استقلالي وما فيها جعل استقلالي من هذا القسم اللي هو النوع الثاني من الأحكام الشرعية اللي هو الأحكام الوضعية، المفروض نتبين أصلاً هاي الأحكام الوضعية هي نوعية واحدة أو أنواع متعددة، يعني قسم واحد أو أقسام متعددة. هذا البيان، يعني بيان الأقسام، إلى مدخلية وين في تصور مسألة الجعل. لما أنا أتصور الجزئية صير نظرتي إلى الجعل المستقل نظرة خاصة. لما أتصور الملكية صير نظرتي إلى الجعل، لما نقول جعل مستقل، نظرة خاصة. فهاي تكون دخيلة، يعني هاي تكون دخيلة حتى في بيان الأحكام اللي تترتب عليها. فلما يجي شخص يقول مثلا مثل جزئية الصورة يمكن جعلها استقلالا، أنت بتعرف أنه شنو يعني جزئية الصورة. في مرحلة متقدمة تعرف أن هذا أحد أنواع الحكم الوضعي الذي مثلا يكون منتزعا مثلا من الأمر الإلهي اللي جاي مثلا قال لك مثلا صلي، فتفهم أنه مثلا أنه مسألة أن واحد يدعي أن الصورة هذه مجعولة استقلالا، شنو ممكن يترتب عليه؟ لأن أنت إذا دخلت مباشرة إلى قد واحد ما يتصور أصلا مسألة الجزئية بالنسبة إلى الأمر الإلهي. فلذلك هذا التقسيم كان مقدمة يتوقف عليها البحث، لأنه قبل لا يدخل إلى مسألة أنهم اختلفوا في الجعل الاستقلالي والجعل غير الاستقلالي، هذا يسهل، يعني هذا التقسيم يسهل عملية الدخول، يعني يكون الدخول كما يقول مثلا بعض المناطق دخول عن بصيرة. يعني أنا أدخل البحث الجعل الاستقلالي والجعل، يعني الاختلاف في مسألة الجعل الاستقلالي أو مو استقلالي، بعد أن أفهم أنه أساسا أنا حديثي في أي شيء مو الحكم الوضعي. أنت الآن لما واحد يسمع بالحكم الوضعي إذا ما سامع أصلا هذه التقسيمات شو يفهم الحكم الوضعي؟ يعني حكم يقابل الحكم التكليفي، أكثر من هذا ليس. أما لو قسمت لو قسم الحكم الوضعي إلى هذه الأقسام وإجا مثلا حكم آخر للأحكام الوضعية وكان يتعلق ببعض من هذه الأمور، راح يتصور بطريقة تفصيلية، يعني يتوضح إلى الصورة أكثر، فيكون دخوله في البحث دخول ماذا؟ عن بصيرة. هسه احنا هذا فقط مجرد يعني سؤال للمدخل. إن شاء الله نأتي إلى هذه الأمور إن شاء الله في الدرس القادم، إن شاء الله في بداية الدرس القادم نبدأ بمسألة الخلاف الذي حصل في الأحكام الوضعية في استقلالها وعدم استقلالها. إن شاء الله فعلا الآن درسنا في بقية براهين ابن قبح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد انتهى من البرهان الثاني الذي أشار إليه المصنف، وتقدم أن هذا البرهان أساسا يعبر عنه ببرهان نقض الغرض، وهو برهان كما قلنا يختلف عن البرهان الأول بأنه يكون في حالة مخالفة الواقع لأنه يكون في جميع الحالات. البرهان السابق كان على جميع الفروض، وهذا البرهان كما قلنا هو إما أنه يوقع الإنسان في يعني فوات أو في يوقع الإنسان المكلف في المفسد الواقعي أو يفوت عليه المصلحة الواقعية، لأنه هذا الذي يؤدي إليه، يعني مؤدى الحكم الظاهري هذا قد يكون مخالفا لأمر فيه مصلحة فتفوتني هذه المصلحة الواقعية بسبب هذه الأمارة، أو لا يكون مؤدى هذه الأمارة موقعا لي أنا المكلف في مفسدة واقعية، لأن الحكم الواقعي هو في الحقيقة الحكم الواقعي الإلهي يكون ماذا؟ يكون نهيا، مثلا نهيا إلزاميا، يعني نهيا مولويا إلزاميا كما هو واضح. وبالتالي هذا الفرق يمكن أن يقول بأنه هذا يختص بهذه الحالة وفي حالة المخالفة، لأنه في حالة الموافقة تأتي تلك المحاذير الأخرى. في حالة الموافقة يأتي محذور المثلين، في حالة المخالفة يأتي هذا الفرض الجديد، الفرض الذي نقصده نحن، لأنه في هذا في مسألة المخالفة ليس فقط نقض الغرض، هناك أصلا لازم آخر، ولكن ذاك اللازم تقدم في البرهان الأول، نحن لا حاجة لنا فيه، وهو كذلك تقابل الضدين. يمكن أن يكون تقابل ضدين، يعني عندما يأتي هنا حكم تكليفي، يعني حكم واقعي حرمة، وهنا حكم ظاهري مثلا وجوب طبعا أو حلية، يكون ماذا؟ يكون هذه تقابل للضدين، ولكن هذا تقدم في البرهان الأول. هنا نقول لا، إما أن يكون كذا أو لا، هذا الذي نريده اللي هو نقض الغرض، لأن الإنسان إذا جرى على مؤدى الأمارة فإنه ماذا؟ إما أن تفوته المصلحة الواقعية، وإما أن يقع ماذا؟ في المفسدة الواقعية. وهذا أمر ماذا؟ ليس هناك إنسان يوصف أو حاكم أو مولا يوصف بالحكمة ومع ذلك يكون ماذا؟ يكون قد جعل الحجية ووجوب الامتثال لمثل هذه الطرق اللي هي الأمارة أو الأصل العملي، وهو يعلم بأنه يمكن أن تكون هذه الطرق مؤدية إلى ما يخالف مراده الحقيقي الأول الواقعي، اللي هو قد يكون هذا، قد يكون يريدنا أن نصلي حتى نصل إلى هدف سامي وهو الابتعاد. هذا الهدف ما راح يحصل بسبب جعل هذه الأمارة، أو بالعكس مثلا يعطيني أمارة يعلم بأنه طبعا وهو يعلم بأنه يمكن أن تؤدي إلى إيقاعي فيما هو ماذا؟ فيما هو قد نهى عنه في أمره، في أمره الواقع، في إرادته الواقعية، في علمه الواقع في اللوح المحفوظ، عندما كان يريد مني أن أبتعد عن مثل الربا مثلا، أو أبتعد عن مثل الزنا مثلا، وهكذا هذه الأمور التي. فهذا الجعل لو حصل فإنه لا يدل على أن الجاعل ماذا؟ حكيم، لأن الحكيم لا يقوم بمثل هذا الأمر، فلا يفعل شيئا ينقض غرضه الواقع الذي يريده الأصل، لأنه غرض الواقع ماذا؟ هو يعني مرهون بعدم جعل مثل هذه الأمور التي قد تؤدي إلى يعني نفي ذلك الغرض. هذا هو البرهان الثاني اللي أشرنا له في الدرس الماضي. هنا البرهان الثالث الذي أشار إليه المصنف بقوله إن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقع المشكوك، للتكليف الواقع المشكوك، ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع. وأن هذا البرهان قد يرتبط ببعض يعني بأحد المطالب اللي هي العلاقة بآراء السيد، اللي هو القاعدة اللي أو المبنى اللي ابتنى عليه، وهي مسألة المخالفة لقضية قبح العقاب بلا بيان اللي خالف فيها في مثل هذا المقام. قال: لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف، ومعه لا يشمله حكم الحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان، عفوا، ومعه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إلى آخر كلامي. طبعا باقي كلامه عنده عند مطلب ثاني. المصنف يقول أنه ترى هذا برهان آخر. إحنا لو جئنا إلى نتائج وآثار هذه الأمور التي جعل لنا أصل عملي، وجعلت لنا أمارة، جعلت أمارة وجعل أصل عملي. إحنا الآن عندما نأتي إلى ما تؤدي إليه أو ما يؤدي إليه جعل مثل هذين، ماذا يؤدي وماذا نريد نحن؟ إحنا أساسا ما الهدف اللي من أجله استخدمنا مثل هذين الطريقين، وهو طريق الأمارة وطريق الأصل العملي؟ يقولون الإنسان أساسا المكلف عندما يتحصل له حالة الشك في الحكم الواقعي يحتاج إلى هذه الطرق، لأن الطريق إلى الحكم الواقعي غير متاح، فهو باقي في حالة الشك. هذا الطريق مؤدي دائما؟ نقول نحن مؤدي دائما، هذا الطريق مؤدي دائما، لأنه إما أن تدل الإمارة وإما أن تأتيك الوظيفة. هذا التأدي، يعني هذه النتيجة التي تحصل، أصلا نحن يمكن لنا أن نقول بأنها نتيجة يمكن الاستناد إليها. يعني الآن أرى أصلا عمليا، أرى أمارة ودلت، مؤدى هذا المدلول الذي أوصلتني إليه. هذا المؤدى أنا أستطيع أن أقول بحسب ما أدت إليه هذه، يعني ما أدى إليه هاتين الطريقة، هاتين الوسيلتين، أنا يمكن أن أقول بأنها أخرجتني من حالة الشك في ذلك الحكم الواقع أو لا. يقولون هو هذا، يقولون هذا الكلام اللي تقولون أمارة وأصل عملي، يقول هذا لا يخرج الإنسان من تلك الحالة التي هي شك في ذلك الحكم الواقعي. ليش الإنسان أساسا لما يأتي أساس مو فقط، ليس فقط مسألة يعني عدم التنجز بالنسبة إلى تلك الحالة الشكية، لا، بل أساسا هذه المؤديات، هذه المؤديات أساسا يمكن أن يدعى بأنها ملزمة، البعض حتى لا يقبل أنها ملزمة، يقول لأنه أساسا إلزامها يعارض ماذا؟ إحنا الآن لما نلاحظ أنه إنسان لم يقم دليل مثلا على تعلق مثلا شيء بذمته، هو الآن خارج إطار التكليف، ليس عليه شيء، الذي يدخله داخل التكليف هو قيام الأمر الذي يثبت له تكليفه واقعا. أما الأمر الذي لا يثبت له هو الآن في حالة الشك، هذه حالة الشك التي هي متعلقة بتكليفه واقعا، يخرجه عنها مثل هذا، تخرجه مثل هذه الوسائل عن تلك الحالة. صاحب هذا البرهان يقول لا، طبعا سرح يعني نبين أنه بالحقيقة هو هذا الكلام أساسا، هذا الكلام لعله يقال بأنه هذا الكلام هو تدقيق زائد، يعني ربما البعض قد يجد في كلام ابن قباء كلام موجود في البرهان الأول، في البرهان الثاني، في البرهان الثالث، هكذا هذه الأمور. هذه التفصيلات كما سيتضح أنها ليست كلها تفصيلات ابن قباء. ابن قباء ذكر بعض الأمور يرحمكم الله، ذكر بعض الأمور، ولكن بعض الأمور هو لم يتعرض لها. نتيجة الأخذ والرد مع ابن قباء ظهرت تفريعات، بعض من هذه التفريعات سيتبين أنه من هذا الشق راح يتبين تفريع آخر يعني متفرع أصلا على ما ذكره ابن قباء. فهذا البرهان يريد أن يقول بأنه إحنا أصلا شاكين في حكم واقعي، هذه الأمور اللي أنتم الآن تقولون أنها تعطينا وظيفة أو تعطينا حكما ظاهريا، هذه تخرج الإنسان من تلك الحالة التي كان فيها وهو شكه في الحكم الواقع أو لا. صاحب البرهان يقول لا، اللي هو ابن قباء على هذا على حسب الفرض يقول لا، نحن إذا ردنا أن أساسا أن نعتمد على هذا الأمر نقول أنه أدى، لكن هذا المؤدى، هذا المؤدى الذي أدت إليه الأمارة وأدى إليه الأصل العملي مخرج من تلك الحالة أو لا؟ ليس مخرجا، يقولون هذا ليس مخرجا كما يقول المصنف نقلا عنه. ليس هذا فقط، بل أساسا نحن عندما نتحدث عن وجود قاعدة عقلية، هذه القاعدة العقلية تقول بأن الإنسان لا يكون مطلوبا يعني لا يكون مطلوبا ومسؤولا جزاء إلا أن تثبت ماذا؟ إلا أن يثبت عليه بيان يوصله إلى ما هو المطلوب منه واقعا. قبل هذا هو ليس بالمطلوب، هو في حالة من البراءة بليغ، فقبل أن تصل إلى تلك المرحلة وهي مرحلة البيان، هذا الإنسان يبقى ماذا؟ يبقى خارج إطار التكليف وخارج إطار المسؤولية الجزائية، لأنه عنده براءة تشمله، لأن الإنسان هنا يعني يقبح عقابه على أمر لم يثبت عليه. ولذلك نقول أنه حتى مع قيام هذين يعني الوسيلتين على أنه يوجد ماذا؟ دليل مثلا ظني، أو يوجد أصل يوصل إلى وظيفة عملية، هذا الذي أوصلت إليه الوظيفة العملية أو هذا الدليل الظني لا يخرج الإنسان من تلك الحالة التي هي شك في الحكم الواقعي، بل يبقى هذا الإنسان الذي حتى وإن ثبتت عليه هذه يعني ثبت عليه بأحد هذين الطريقين إما وظيفة أو حكم ظني، يبقى هذا الإنسان ماذا؟ يبقى هذا الإنسان مشمولا لتلك القاعدة التي تقول بأنه يقبح عقاب إنسان قبل أن ماذا؟ قبل أن يتبين له الحكم الشرعي الواقعي. ولذلك هذا يقول أنه أنتم لما جئتم بمثل هذه القضايا تحال أن تقولون بأنهم قد أخرجنا ذلك الإنسان الشاك بالحكم الواقعي من حالته التي هو فيها وأدخلناه ماذا في حالة جديدة يكون ماذا يكون مسؤولا جزاء، لو خالف جزاء يكون مسؤولا، لو وافق يكون ماذا يكون مثابا، وهكذا تترتب الآثار. يقول صاحب البرهان يعني على كلام ابن قبيس أنه هذه الوسائل حتى وإن أثبتت شيئا أثلها مؤداها ومؤداها حاصل، لكن حصول هذا المؤدى لا يعني أن الإنسان الذي كانت حالته السابقة هي الشك في الحكم الواقعي قد خرج من هذه الحالة وهي حالة الشك في الحكم الواقعي إلى حالة هي خارج سلطة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل هو لا زال موجودا فيها، وهذه القاعدة لا زالت شاملة. فإذا سلمنا أن هذه القاعدة لا زالت شاملة لهذا الإنسان الشاك مع وجود مثل هذا الأمر، خلص إذن هذا الإنسان بعد تنجز في حكمه حكم الله سبحانه وتعالى أو لا؟ لم يتنجز. لماذا؟ لأنه لا زال في عالم عدم التكليف، لأنه التكليف إنما يأتي إليه بعد أن يتجاوز هذه الحالة ويدخل في دائرة البيان. وهذا المقدار الذي تفرضونه وهو الحكم الظاهري ليس مخرجا من سلطة هذه القاعدة التي هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. طبعا اللي واجهوا مثل هذه المشكلة قالوا عندنا حال، قد واحد يقول أنه نحن ندري جيدا ونعلم جيدا وعلى يقين بأنه يوجد قاعدة اسمها قبح العقاب بلا بيان. طبعا المصنف يقول بناء على هذا باعتبار أن كلام البرهان الذي يذكره هناك يعني برهان مبنائي، لأنه هو لا يعتقد بهذه القاعدة، هو لا يعتقد بها. نعم، يعني هو ذلك يقول بناء على كذا، ويقول بناء على كذا حتى يبين أن ترى هذا برهان مبنائي. البعض قالوا لا، احنا أساسا ما عندنا مشكلة مع هذه القاعدة، لأنه المشكلة هي ماذا؟ المشكلة أن الإنسان يكون شاكا في وظيفته الشرعية ونحن نأتي له بطرق، هذه الطرق لا تؤدي إلى إخراجه من تلك الحالة السابقة. لماذا لا تخرجه؟ يقولون لا تخرجه لأن هذه القاعدة شاملة عامة، شاملة لهذه الحالة التي هو فيها، ولشاملة حتى لحالة ثبوت الأحكام الظاهرية عن طريق الوسيلتين المذكورتين وهما الأمارة والأصل العام. لكن إحنا أساسا لماذا لا نذهب إلى القاعدة نفسها؟ يعني نذهب إلى نفس القاعدة وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نقول بأنها قاعدة مخصصة، نخصص هذه القاعدة، نقول نعم قبح العقاب بلا بيان هذه قاعدة عامة، ولكنها تكون فاعلة ومؤثرة في كل الأحوال، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قام الدليل اللي هو الأمارة أو الأصل العملي على وظيفة الشرعية اللي هو الحكم الظاهري، بعد ما خلص يقول هذا مستثنى. فإذا بقيت هذه القاعدة شاملة لجميع الفروض إلا هذين الفرضين، إذن ليس هناك ماذا؟ ليس هناك مشكلة في هذا، ليس هناك مشكلة في هذا بهذا المقدار. فنحن عندما نأتي إلى القاعدة لا ليس عندنا مشكلة، نبقى حتى على تسليمنا بأن القاعدة قاعدة صحيحة، ولكن نقول صحتها هذه لها مقدار خاص، هذا المقدار هو المقدار الذي يبقى الإنسان شاكا ولا يوجد حتى وإن كان لا يوجد شيء ولو كان حكما ظاهريا يقوم على أساس أن يحدد له حكمه الذي هو مكلف به، حتى ولو كان ظاهرا أصلا عمليا أمارتان عند ذلك تخلص المشكلة. المصنف قال ماذا؟ قال والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. هذا الشيء يريد يقول يقول ترى هؤلاء الذين قالوا بأنه ترى المسألة أساسا يمكن حلها عن طريق تخصيص القاعدة، هؤلاء متوهمون. لماذا؟ لأن هذه قاعدة عقلية، القاعدة العقلية تقبل التخصيص. تقولون القواعد العقلية، عليكم السلام ورحمة الله، راح القواعد العقلية لا تقبل التخصيص، لذلك قالوا بأنه إذا كان الأمر كذلك، عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلم على محمد وعلى آله.